والشوق يطفو.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي أن تنفيذ طهران لالتزاماتها مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها. تظاهرات حشيدة قرب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية رفضا للاتفاق للسلطة العسكرية. رئيس لبنان يدعو لإنهاء الأزمة السعودية المفتعلة ضد بلاده ويؤكد أن حزب الله جزء من الشعب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تنفيذ طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها وتنفيذ الأطراف الغربية لتعهداتها. وقال رئيسي في محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذا رفعت الولايات المتحدة الحظر ونفذت أوروبا تعهداتها فلا يوجد حينها أي قلق بشأن تنفيذ الالتزامات من جانب إيران. وأجرى رئيسان مساء أمس اتصالا هاتفيا استغرق مدة ساعة ونصف، تبحث فيه حول القضايا الثنائية بين البلدين وكذلك قضية المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق النووي. اعتبر قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية قدرات إيران الصاروخية والدفاعية مستقرة ونموذجية، وقال إن هذه الحقيقة يذكرها الأعداء باستمرار. ولدى زيارة عوائل الشهداء بإحدى مناطق محافظة كردستان، شدد العميد حاجي زادة على أن إمكانيات إيران شوكة بعيون عدوها وتثير ذعرهم، مبينا أن طهران سترد بقوة على أدنى تحرك عدواني. ولفت حاجي زادة إلى أن إيران اليوم صامدة في مواجهة الحرب الاقتصادية والإعلامية المعادية ضدها وستخرج منها منتصرة. أعلنت مفوضية الانتخابات بالعراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وقالت إن نسبة المشاركة بلغت 44% من أصل أكثر من 22 مليون ناخب كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وقالت المفوضية إن إعادة الفرز اليدوي أسفرت عن تغيير 5 مقاعد فقط في محافظات بغداد وأربيل والموصل والبصرة وكركوك. ووفقا للنتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية، فقد حفظت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر على المرتبة الأولى، فيما جاء حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي ثالثا. شهدت عدة مدن سودانية تظاهرات شعبية حاشدة تطالب بإسقاط الحكم العسكري والعودة إلى السلطة المدنية بشكل كامل. وأشارت مصادر عالمية إلى توجه آلاف الأشخاص وسط العاصمة الخرطوم صوب القصر الرئاسي مرددين شعارات تستنكر الانقلاب العسكري الأخير وتطالب برحيل رئيس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. كما تجمع المتظاهرون بساحة القندول قرب القصر الجمهوري وأغلقوا أحد الشوارع بمنطقة أم درمان، فيما استخدمت قوات الأمن الرصاصة وقنابل الغاز لتفريقهم، ما تسبب بوقوع إصابات بصفوف المحتجين. وكانت قوى الحرية والتغيير تعهدت بمواصلة التصعيد الجماهيري حتى إبعاد جميع الانقلابيين عن دفة الحكم. وحول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان، نتابع وإياكم التقرير التالي.
هذا هو عهد الثوار. الخروج إلى الشارع هو حق، الوصول إلى أي مكان في الشارع هو حق، طالما هي مظاهرة حلمية. الرمزية إلى القصر الجمهوري هي رمزية محددة، هو ليس مكان بالخطر، ليس هو به مواد مشتعلة أو به شيء خطر او محطات كهرباء او كذا، هو القصر الجمهوري الرمزيه لذهاب الثوار الى القصر، لان هم هدفهم الاساسي اسقاط هذا النظام. القصر الجمهوري هو رمز هذا النظام، فستتواصل هذه المسيرات الى القصر حتى اذا قضيت. انا لا اتكلم الان عن ضرب هذا المسيل للدموع، انا اتحدث الان عن اسقاط رصاص حي، هنالك عدد كبير من الاصابات، ربنا يكتب السلامه، ولكن اتوقع ان يزداد عدد الشهداء اليوم لهذه الوحشيه التي يتعامل بها جهاز الشرطه. القضية ليست إقالة فرد ووضع فرد آخر، القضية هي نظام متكامل، نظام متكامل الذي تماهى معه السيد حمدوك الآن. نحن الآن في نظام انقلابي به كافة وسائل القمع يشترك فيها بعض قوات من الجيش الدعم السريع وبعض من قيادات الأمن. هذه المعركة الآن بين الثوار وبين هذا النظام، ولن تنتهي هذه المعركة إلا بإسقاط هذا النظام كاملا. هذه المعركة سلاح الأساسي فيها للثوار هو السلمية، وهو أقوى سلاح وأقوى من كل الرصاص، أقوى من أي قنابل حتى. هذه السلمية التي جربها الثوار في 2019 هي التي أثقلت نظام عمر البشير، أخذت وقت طويل ولكن استمرت الثوار بسلميتهم حتى أثقلوا النظام.
أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون استعداد بلاده لبحث أي مطلب من أجل التعاون لإنهاء المقاطعة، شرط أن لا يؤدي لتفجير البلاد أو إلى مواجهة عسكرية أو حرب أهلية. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية خلال زيارته للدوحة، قال الرئيس عون إنه من الظلم تحمل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، معتبرا أنه لم يطلب من الوزير قرداحي الاستقالة. وشدد رئيس عون على أن حزب الله يمثل ثلث الشعب ولم يقم على أراضي لبنان بأي خطأ ولم يتعرض لأي إنسان داخل الأراضي اللبنانية. أفادت وسائل إعلام عبرية بإبرام المغرب صفقة لشراء طائرات مسيرة انتحارية من الكيان الصهيوني بقيمة تفوق 20 مليون دولار لاستخدامها في المعارك ضد جبهة البوليساريو في الصحراء. وأوضحت المصادر أن الرباط تستعد لإنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة بتقنيات صهيونية، مضيفة أن لجنة مشتركة من الجانبين سيتم تكليفها لمتابعة هذا المشروع، وذلك بعد يومين من توقيع اتفاق أمني بين الجانبين خلال زيارة وزير الحرب الصهيوني إلى المغرب. وفي سياق متصل، حذرت الاستخبارات الإسبانية من عواقب التقارب المغربي الصهيوني على إسبانيا، مؤكدة أن هذا التعاون يشمل بناء قاعدة عسكرية قرب حدود إسبانيا. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة لأسباب مجهولة. وفي القدس المحتلة جدد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى بحراسة مكثفة لشرطة الاحتلال، وذلك بعد دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد المبارك بذريعة حلول أحد الأعياد اليهودية. سياسيا، طلب القيادي بحركة حماس خليل الحية برلمانات الدول العربية والإسلامية بالضغط على حكوماتها لمنع التطبيع وتجريمه، داعيا إياها لبذل الجهود لإسناد القدس والأقصى بكافة أشكال الدعم المادي والمعنوي وحماية المقدسيين من حملات التهجير القسرية. وأخيرا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسيع البنى التحتية العسكرية لحلف الناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لموسكو. وحذر بوتين من مغبة وجود أي منظومات للصواريخ على الأراضي الأوكرانية، متوعدا برد قاس مبني على مبدأ التهديد بالمثل. في ختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي أن تنفيذ طهران لالتزاماتها مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها. تظاهرات حاشدة قرب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية رفضا للاتفاق للسلطة العسكرية. الرئيس اللبناني يدعو لإنهاء الأزمة السعودية المفتعلة ضد بلاده ويؤكد أن حزب الله جزء من الشعب. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران، منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلاً يوم الأحد في الساعة 5:05 فجراً بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، جريمة تدنيس الحرم الإبراهيمي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وبأصواتكم عبر الواتساب على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3-7-6-2، 22-01-3-7-6-8، و 22-01-3-8-4-8. يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في سياساته العدوانية وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقد بلغت درجة العنجهية باقتحام رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوك للحرم الإبراهيمي وتدنيسه في مدينة الخليل الأحد الماضي تحت حراسة أمنية مشددة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي حنوكا وإشعال الشمعة الأولى له، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين لا سيما الفصائل، حيث اعتبرت حركة حماس هذا الاقتحام بأنه بمثابة استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لحرمة المسجد الأقصى المسجد الإبراهيمي ولقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وبالنظر إلى أن التدنيس تزامن مع إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل مستوطنة كريات أربع، فإن الاقتحام يشكل شرعنة رسمية للظلم الذي يرتكب هناك كل يوم، بما فيه المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشتاين وراح ضحيتها 29 من المصلين في الحرم الإبراهيمي في عام 1994. المراقبون يرون أن تدنيس رئيس كيان الاحتلال للحرم الإبراهيمي رغم تحذيرات الفصائل الفلسطينية يعتبر جريمة لا تغتفر، وتأتي في سياق محاولات الاحتلال لتوجيه الإساءة لكافة المسلمين وعدم الاكتراث بتراكض بعض الدول العربية التي تتظاهر التباكي على مستقبل فلسطين للتطبيع مع الاحتلال، ما يعني أن الاحتلال لن يفي بأي وعود ولن يلتزم بأي قرارات واتفاقيات أبرمها مع الدول المطبعة، وهذا ما يشكل درسا للشعب الفلسطيني لكي لا يعول على الدول العربية، وأن الشعب الفلسطيني وبالاعتماد على الخبرات والقوى الذاتية والتلاحم مع فصائل المقاومة بإمكانه أن يلجم هذا الكيان. وطالما كان للمسجد الإبراهيمي وحائط البراق والمسجد الأقصى مكانة خاصة وقدسية عالية لدى المسلمين، ولها رمزيتها الحضارية والإنسانية المرتبطة بتاريخ هذه الأرض المباركة والمقدسة، فإن الاحتلال لا مكان له في فلسطين ولا حق له على أرضها، ولن يفلح في قلب الحقائق وفرض وقائع جديدة على الأرض، خصوصا وأن المقاومة لقنته في السابق الدروس الكبرى ولن تسكت هذه المرة أيضا، وسترغمه على أن يعض أصابع الندم على عنجهيته.
الأقصى نادى يا عرب بالله وين السيف، سيف النشامى يا عرب في حد قطع الزيف. الأقصى نادى يا عرب بالله وين السيف، سيف النشامى يا عرب في حد قطع السيف. وش اللي صاير يا عرب سكتين مدري كيف، المسرى ينزف يا عرب وينادي حيفي حيف.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا معكم من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى من سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة اليوم حينما يجرؤ الصهاينة على تدنيس الحرم الإبراهيمي وتدنيس الحرم القدسي يوميا، هذه الجرأة لم تأتي من فراغ، إنما جاءت بمباركة ومساندة وتشجيع من لا أقول من أمريكا أو من أوروبا، إنما من أنظمة الخيانة والعمالة والركوع، أنظمة الخليج والمغرب وبقية الأنظمة السائرة في ركب التطبيع. فهؤلاء هم عربوا التدنيس اليوم، هم الذين يشجعون على هذا، وهم الذين يغضون الطرف عن هذه الممارسات الصهيونية، ليترك شعب فلسطين وحيدا فريدا يواجه هذه الغطرسة الصهيونية، إلا من محور أبى الركوع وأبى الخنوع وهو محور المقاومة، فهو الوحيد الذي يقف في وجهه، هو الوحيد الذي يقف خلف شعب فلسطين ويتحمل هذا المحور، هذا المحور العظيم يتحمل التحديات والصعوبات ويتحمل الأذى في سبيل أنه آمن بهذه القضية، قضية شعب فلسطين وفلسطين من البحر إلى النهر، هذا المحور آمن بهذه القضية وهو يدافع عنها ويتحمل ما يتحمل من أجلها. فهذه الممارسات ليست بالجديدة ولا نعتقد أنها ستكون الأخيرة ما دام أن هناك من يشجع عليها ويباركها ويبررها، ودعوات توحيد الأديان، ديان البيت الإبراهيمي والديانة الإبراهيمية، وهذه كلها تجعل الصهاينة يجرؤون على هذه الأفعال. ولكن نحن نؤمن أن ما رسخته معركة سيف القدس من معادلة جديدة هي لا زالت قائمة، رغم أن هناك يعني لا يوجد تصعيد حاليا. أكيد هناك حسابات وهناك قراءات للفصائل ولأتباع محور المقاومة، والكل في انتظار ما ستقول إليه الأحداث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. وطبعا معنا اتصال هاتفي من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. أيضا معنا عبد الحسين، حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لك وكل مسلمين الكرام ولائلاتكم الكريمة، ونسأل
حياكم الله
أن يديم عليكم الصحة والبركة. لا تستغرب أستاذ محمد جرائم الكيان الصهيوني، ليس هذه المرة الأولى التي تدنس أرض القدس والمكان المقدس.
نعم،
يجبروا هذا إلى يقول
نعم
إن المقام الإبراهيمي يجعل.
نعم، يبدو أن هناك مشكلة، يبدو أن هناك مشكلة في صوت الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. نأسف طبعا، ونتابع معكم من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. هذه رسالة بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج أرض المقاومة. جريمة تدنيس الحرم الإبراهيمي من قبل رئيس كيان الاحتلال الصهيوني لن تمر مرور الكرام، حيث قد سبق وأن حذرت كل الفصائل الفلسطينية المقاومة الكيان الصهيوني من عواقب تدنيس الحرم الإبراهيمي، ولن تهدأ المنطقة أبدا بهذا الفعل الإجرامي المقيت. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة عبر الواتساب.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مرة أخرى اتصال هاتف من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. عبد الحسين، حياك الله أخي، أهلا بك، مشكور على هذا التواصل، تفضل.
حبيب أستاذ محمد، أنا أشكركم الشكر الجزيل على عودة الاتصال، فأرجو المعذرة جدا من الاتصال إذا كانت متلكفة الاتصال، فأرجو المعذرة جدا.
العفو.
أستاذ محمد، إحنا لا نستغرب من انتهاكات الكيان الصهيوني إلى بيت المقدس والمقام الإبراهيمي، لأن تلك التبجحات وتلك الانتهاكات التي مع الأسف الشديد سكوت المنظمات اللا إنسانية، أنا أعتبرها من هيك من هذا موقف، يجب أن تكون قضية رأي عام بالنسبة لكل العالم وليس للمسلمين. يريدون أن يخلقوا مشكلة، ما يريدون أن يعرفوا ما هي ردة الفعل. علينا أن ننتبه بأن الكيان الصهيوني والأمريكان وغيرهم الذي يهدون حدوهم يخططون إلى أمور كل ظنه أنهم لا نعلم بها، ولكن كل العالم يعرف أن سياسة الكيان الصهيوني من سفك دماء وانتهاك حرمات، ويأتي الرئيس الإسرائيلي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي ويتم تلك البقعة الشريفة، هذا بحد ذاته نقطة رأس صدر سطر. يجب أن ننتبه بأنهم يريدون الإهانة بطريقة غير مباشرة، أو يريدون ما هي ردة الفعل.
نعم.
بالاستنكار من بعض الدول العربية لا ينفع شيء، عليهم أن يقطعوا علاقاتهم مع الكيان الصهيوني، عليهم أن ينددوا أو يطردوا السفراء الموجودين في دولهم، ذلك صحيح هم عرب. لا، من جميع النواحي إذا درسناها من ناحية السياسية صامتون كل بعض المسؤولين أو بعض الرؤساء أو كل رؤساء العرب صامتون على تلك الأفعال البنيئة، تلك الأفعال التي يندى لها الجبين. فبقى محور المقاومة في ذلك الموضوع هو المحور السائد والمحور الشريف الذي يصدى لكل الزيارات التي تنتهك تلك البقعة الشريفة أو تلك الأمور التي بها الإسرائيل يسفكوا دماء العرب، يسفكوا الحرمات، لا يحترموا أي شيء. فهي المحور الأساسي لإنقاذ الموضوع الفلسطيني هو المقاومة الشريفة، المقاومة التي أنا أعتبرها شوكة في أعين الإسرائيليين. هم يخافون حتى لو تبجحوا في زيارات، حتى لو أرادوا أمر ما، على يقين لا يقدروا، لا يقدروا الفعل الكبير، أو لا يقدروا أن يخطوا خطوات إلى الأمام. يخطون خطوة إلى الأمام ويرجعون خطوات إلى عندما يسمعوا أو يشتيروا يجب عليهم أن ينتبهوا أن هناك مقاومة، أن هناك أناس يضحون في سبيل القدس، يضحون في سبيل دينهم. يستنكر تلك الزيارة البشعة، حقيقة هي تلك الزيارة أنا أحضرها جريمة كبرى، جريمة تضاف في سجلات الجرائم التي امتلكت بها الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يوم جريح، الدول العربية وبعض النفوس الضعيفة تتفرج فقط ولا تستنكر ولا تقول هذه الزيارة تسيء إلى ديننا الحنيف، تسيء إلى كرامتنا، تسيء إلى شخصيتنا كمسلمين. تبقى الجمهورية الإسلامية إن شاء الله هي النبراس الحقيقي الذي يضيء الطريق أمام الشرفاء وأمام المقاومين، فقط الجمهورية الإسلامية. ولكن مع الأسف كل المجتمعات تريد أن تحذو أمريكا وتريد أن تحاصر الدولة الإيرانية الشريفة، لأنها دولة إن شاء الله بها التعليم وبها الانتصار وبها ندفع إلى العلا وبها نخفر بر الأرض حتى نقول العالم ونقول لأمريكا وكم كفاكم تهورا، لأننا مسلمون وقائدنا معروف ودولتنا معروفة ونحن في واحدة مع الشعب الإيراني قلبا وقالبا ومع القيادة الإيرانية، لأن هي القيادة الوحيدة التي تنقذنا من تلك التغيرات التي يريد بها الكيان الصهيوني أن يسيء إلينا.
نعم، أحسنت، شكرا جزيلا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. ما هو وجه الربط بين تدنيس رئيس الكيان الصهيوني المسجد الإبراهيمي والمصادقة على المزيد من الاستيطان؟ ما الرسالة من تدنيس الحرم الإبراهيمي؟ وماذا ستحمل الأيام القادمة للاحتلال؟ جريمة تدنيس الحرم الإبراهيمي موضوع حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 8:29 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد نمر أحمد زغموت رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في الشتات من بيروت معنا عبر الهاتف. فضيلة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام عليكم وعلى مستمعيكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومستمعيكم في العالم الإسلامي كله.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، ما هو وجه الربط بين تدنيس رئيس كيان الاحتلال وطبعا هناك عدة مناسبات، منها يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، هناك مصادقة على بناء المزيد من الوحدات ذات الاستيطانية في الضفة الغربية. ما الرسالة التي يريد الاحتلال ورئيسه توجيهها من هذه الزيارة ومن هذا التدنيس؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخي، هؤلاء هم اليهود. زمن التيه في سيناء إلى يومنا هذا، هؤلاء اليهود الغدارون الختالون الكذابون لم يترك القرآن صفة سيئة إلا وضعها فيهم. ونحن كعرب فلسطين وكمسلمين فلسطين وكل كل مسلم حر في هذا العالم يعتبر أن صهاينة اليهود هم أعداء الله، هم المغضوب عليهم، وهم الذين يدنسون الحرمات الإسلامية والمسيحية، وليست الإسلامية المقدسات المسيحية. لذلك حرم مقام سيدنا إبراهيم، هم يدعون أن لهم في موطئ قدم لهم، وهم يكذبون. ليس لليهود في الخليل أو في مقام سيدنا إبراهيم أي موطئ قدم ولا أثر، حتى وليس لهم في فلسطين كغازين لا موطئ قدم ولا وطن. لذلك نحن يعني نهيب بإخواننا الموجودين في فلسطين وهم يقومون بواجبهم الجهادي، وأن أقول نصرهم الله وثبت أقدامهم وعزهم. نطلب من إخواننا سائر إخواننا المسلمين والعرب أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني لمساعدته على صد هذا العدوان. هذا عدوان غاشم من صهاينة اليهود شذاذ الآفاق مثيري المفسدون في الأرض. هؤلاء يريدون أن يجعلوا موطئ قدم لهم في الحرم الإبراهيمي كما يحاولون أن يجعلوا موطئ قدم لهم في الأقصى الشريف. لذلك هذا يعني هم يدنسون ويقولون للعالم نحن هذا الأثر لنا فيه شيء، ولكن ليس لهم. لكن للأسف الشديد أن لا ردة فعل عملية من إخواننا المسلمين في العالم، ما عدا منهم القليل، لم تكن ردة الفعل تجاه هؤلاء الصهاينة الغاصبين المغتصبين شديدة حتى تمنعهم أو توقفهم عند حد، إلا إخوانك المجاهدين في فلسطين ومن يساعدهم من المسلمين في العالم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني المقاومة الفلسطينية حذرت، وعلى رأسها طبعا حركة حماس، حذرت من تداعيات هذه الجريمة. برأيكم كيف ستكون ردة الفعل؟ ماذا تحمل الأيام القادمة من ردة الفعل حيال هذا العمل الشنيع؟
ردة فعل إخوانك الفلسطينيين المجاهدين وعلى الأخص حماد والجهاد، ردة والشعب الفلسطيني قاطبة يعني يرد إن أقبلوا على عمل يدنس الحرم الإبراهيمي ستكون يعني ستزلزل الأرض من تحت أقدامهم، ولن يقف الفلسطينيين مكتوفي الأيدي تجاه هذه الاعتداءات. ونحن نرى أن الفلسطيني يقف بساعده وبلحمه الحي يقاوم الدبابة الصهيونية ويقاوم الجندي المدجج بالسلاح الصهيوني، ولا يسأل ويخرج من بيته طالبا الشهادة. لذلك إخوانك في فلسطين لن يتوانوا عن الدفاع عن مقدسات فلسطين التي هي مقدسات جميع المسلمين في العالم.
طيب هناك من يقول سماحة الشيخ بأنه يعني ما الفائدة من من كل هذا، والحال أنه يعني الدول الآن أصبحت تطبع وقطار التطبيع ماض على الجميع، هناك تقدم هناك تأخر لكن هذا القطار ماضي، وبالتالي لابد من يعني إنهاء هذه الأزمة وهذه المشكلة. أين خطورة الأمر برأيكم؟
خطورة الأمر أن هذا العمل خيانة لله وخيانة لرسوله وخيانة للمسلمين وخيانة لشعب فلسطين. من طبع مع صهاينة اليهود هو يهودي، ومن يتعامل ويتهاود مع اليهود هو يهودي، ومن يخشى اليهود ولا يقاومهم ولا يقف في وجههم فهو يهودي. هؤلاء يحاولون أن يتغطوا بغطاء الطمأنينة الأمن والسلام وكذا، ولكن هذا الغطاء كاذب ومردود عليهم. الصهاينة في فلسطين لا تردعهم إلا القوة، ولم توقفهم عن لأنه أسفل في الفكر الصهيوني أن كل فلسطين يجب أن يأخذها الصهاينة اليهود. وإذا من يقف مع اليهود ويهاودهم ويساندهم ويعمل معهم المعاهدات ويعمل معهم الاتفاقيات، أنا والله أقول إنه هو خان الله وخان نفسه وخان المسلمين، ولن رب العالمين لن يتخلى عن المسلمين في فلسطين ولن يتركهم لوحدهم، لأن الله يرسل ملائكة تساعدهم وتقاتل معهم.
نعم. طيب، في الوقت الذي يتواصل مسلسل التطبيع وينتقل مثلا وزير حرب الاحتلال بين العواصم المطبعة، ما الرسالة التي يجب أن توجهها الأمة أولا لكيان الاحتلال، ثانيا للدول المطبعة التي تستقبل هؤلاء خلافا لإرادة شعوبها؟ ما الرسالة التي يجب أن توجهها الأمة الإسلامية الآن؟ ما رسالتكم أنتم كنخبة علمائية وأكاديمية في هذه المواجهة وفي هذه المرحلة؟
أخي الكريم، صهاينة اليهود أينما يذهبون يدنسون، ومن يستقبلهم فهو مدنس. صدق وتأكد أن شعوب الأمة الإسلامية لا تريد أن تقف معهم، لكن هؤلاء الخونة عملاء اليهود وعملاء الأمريكان والإنجليز الذين ثبتوهم في مقاعدهم سابقا، هؤلاء العملاء هم في طبيعة أنفسهم الخيانة معششة في عقولهم، الخيانة معششة في قلوبهم. هم كل همهم أن يحافظوا على كراسيهم بأي ثمن، حتى لو عاهدوا أعداء الله اليهود أو عاهدوا الأمريكان أو عاهدوا الإنجليز أو عاهدوا الشيطان، لكي يبقيهم على كراسيهم وهم يعني جاهزون أن يتعاملوا حتى مع الشيطان.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد نمر أحمد زغموت، رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في الشتات من بيروت.
لشعبنا النصر ولأمتنا العزة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله
ولن
فيكم.
ولن يتخلى رب العالمين عن المسلمين في فلسطين، ولن يتخلى عن المجاهدين، وهذا وعد من الله.
بارك الله فيكم
ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر فضيلة الشيخ لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونعود لمشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ عساف أحمد من فلسطين يقول: إن هذه الزيارة التي قام بها رئيس كيان الاحتلال للحرم الإبراهيمي هي مقصودة وتأتي بالتزامن مع الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون إلى العواصم المطبعة العربية التي للأسف نشهد أنها تستقبل هؤلاء، وهذا ما يساهم بغير حق في تضييع المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني. نرجو من الدول العربية ونطالبها بأن توقف هذه المهزلة. شكرا للأخ عساف على هذه المشاركة. أيضا من المساهمات التي وصلتنا الأخ فهمي من مصر يقول: الدول المطبعة يجب أن تأخذ الدرس، التطبيع لن يأتيكم بشيء، التطبيع ليس إلا مضيعة للوقت والمال والثروات العربية والإسلامية، أوقفوا التطبيع وتصالحوا مع شعوبكم وسترون النتائج المبهرة. شكرا للأخ فهمي من مصر على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، جريمة تدنيس الحرم الإبراهيمي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد نمر أحمد زغموت من بيروت، رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في الشتات، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع عبر الواتساب وعبر الهاتف، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة، وفي أمان الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن نفوسنا. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. حلاوة الأخوة. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، جاء فيما يتناقله أهل الحكمة والقصص وجميل البيان، كان لرجل بستان كبير يجني منه أنواع الفاكهة والرزق الوفير، وكان له ولدان صلاح وفلاح يساعدانه في العمل في ذلك البستان. فكان خير ذلك البستان هو من تعاون الأخوين صلاح وفلاح وعونهما لأبيهما. ولما دنت المنية من الأب وحانت ساعة رحيله إلى باره عز وجل، أوصى ولديه خيرا بإخوتهما، ثم قال لهما إنه لا يرى خيرا في تقسيم البستان بعده بينهما، فإن كل الخير والبركة التي كسبتها العائلة من هذا البستان كان ببركة تعاون رجالها الحميم في العمل في هذا البستان، وهو يرجو منهما الحفاظ على البستان موحدا ومباركا بإخوتهما وتعاونهما. وافق صلاح وفلاح رأي والديهما ووعداه على العمل بالوصية، وأن يبقيا أخوين شريكين في تملك البستان والعمل فيه. مرت السنون والأعوام، والأخوان صلاح وفلاح يعملان بإخوة ومؤام في البستان الذي ورثاه من أبيهما، ويجنيان في كل عام وفي كل فصل جني للثمار حصادا مباركا ووفيرا بفضل تعاونهما وعملهما المشترك. لكن الفرق ما بين الأخوين هو أن فلاحا كان له عائلة وله زوجة وأولاد، لكن صلاحا وهو الأخ الأصغر كان ما يزال عازبا. في ليلة من الليالي، وبعد أن عاد فلاح من العمل في بستانه إلى البيت، استقبلته زوجته بوجه مقفهر قد بان عليه معالم الضجر والاستياء، فسألها عن السبب، فأخبرته بأنها لم تعد تتحمل ضيق بيتهم وصغره، وهو لم يعد كافيا لحياة عائلتهم وأطفالهم الأربعة. قضى فلاح ليلته تلك في التفكير وإعادة الحسابات، فهو بكسبه هذا وما يجنيه من العمل في البستان لن يكون بمقدوره أن يشتري بيتا أكبر لعائلته، هذا بالإضافة إلى أن الأولاد يكبرون عاما بعد عام، وباتت متطلبات حياتهم تحمله تكاليف أكثر فأكثر. ثم قال في نفسه: شراكتي مع أخي صلاح لم تعد مجدية، وتقسيم محصول البستان بالتساوي بيني وبينه ليس عادلا، فأنا لي عائلة وأطفال وتكاليف حياتي أكثر منه، هو شاب أعزب لا زوجة له ولا أطفال. ظلت الهواجس تدور في رأس فلاح في تلك الليلة حتى أصابته بأرق حرمه من النوم حتى الصباح. قرر صلاح مصارحة أخيه في إعادة القسمة في محصول البستان، وأنه وبما له من عائلة وأطفال يجب أن تكون حصته أكثر، لكنه كان مترددا جدا. وعند الظهيرة وبعد أن أتم صلاته تحسنت حاله النفسية وعاد التفكير، وراح يخاطب النفس بروح الأخوة: أخي يحتاج إلى الكثير من المال، فهو لم يتزوج ولم يكون أسرة، وهذا مكلف جدا، بيته الذي يسكن فيه أصغر من بيتي، وإذا أراد الزواج سيحتاج إلى بيت أكبر، وهذا يحتاج إلى الكثير من المال. يا إلهي، علي أن أساعده، فأنا أخوه الأكبر. وبعد صلاة العصر اتخذ فلاح قراره الأخوي، ذهب إلى مخزن صناديق الفواكه لديه فوجد فيه 50 صندوقا، قرر أن ينقل إلى مخزن أخيه 15 صندوقا، لكنه رأى أن يفعل هذا عند الليل ودون علم أحد. وفعلا عندما حل الظلام قام بنقل 15 صندوقا من الفاكهة من مخزنه إلى مخزن أخيه صلاح. في اليوم الثاني ذهب فلاح إلى مخزنه فوجد أمرا غريبا، صناديق الفواكه عنده وبعد أن نقل منها بعض الصناديق إلى مخزن أخيه لم تقل وحسب، بل زاد عددها. قال في نفسه: لعلي قد أخطأت في الحساب. فقام بعد صناديق الفاكهة لديه أكثر من مرة، فوجدها بدل أن تكون 35 صندوقا أصبحت 65. تبادرت إلى ذهني فكرة، فقال: هل يمكن هذا؟ ذهب إلى أخيه صلاح وسأله: في مخزني كان 50 صندوقا من الفاكهة، لكنه الآن 65. فرد عليه صلاح وابتسامة محبة الأخوة لا تفارق شفتيه: زاد الله البركة، زاد الله البركة في رزقك ومالك يا أخي، لعل ملائكة السماء قد أتتك بفاكهة من الجنة. فرد عليه فلاح بنبرة الأخ الأكبر: أنا لا أمزح معك يا صلاح، كيف ازدادت صناديق الفاكهة لدي يا أخي؟ فرد عليه صلاح مباشرة: كما قلت لك، إنها ملائكة جاءت بفاكهة من الجنة، ما بك يا أخي؟ أتظن أنك لا تستحق هذا؟ لم يصر فلاح في الحديث مع أخيه فتركه وانصرف عنه، والحيرة ما زالت تلم به. ازداد إحساس الأخوة لدى فلاح أكثر فأكثر، وارتقى إلى إحساس الأبوة، فهو ما زال يصر على أن تكون حصة أخيه أكثر منه، فهو لا بد له من أن يتزوج وفي القريب العاجل، وبعد عام عليه أن يشتري بيتا أكبر من هذا الذي فيه، فهو لا يناسب أبدا حياة زوج وزوجة وأطفال سيولدون في المستقبل إن شاء الله. ثم من هو المسؤول عن أخيه الصغير الأعزل بعد أبيه؟ أليس أخاه الأكبر؟ رسخت هذه الأفكار في ذهن فلاح فكرة زيادة حصة أخيه الأصغر صلاح من محصول فاكهة البستان. ولذا وعندما حل المساء وأزدل الليل بثوبه الأسود على السماء وحل الظلام، عاد فلاح لينقل بعض صناديق الفاكهة لديه إلى مخزن أخيه. وفي الطريق ومن بين أشجار البستان التي تحجب عنه الرؤية أحيانا، رأى شخصا قادما نحوه. دقق النظر أكثر، رأى أنه يحمل صناديق فاكهة. دقق النظر أكثر فعلم أن الفكرة التي راودته بعد أن وجد صناديق الفاكهة لديه أكثر مما كان يتوقع كانت صحيحة. دنا منه الشخص القادم بصناديق الفاكهة تماما، وصار يقف أمامه وجها لوجه. إنه أخوه صلاح يحمل صناديق الفاكهة ليضعها في مخزن أخيه الأكبر فلاح. رفع صلاح وفلاح كفياتهما عن رأسيهما ليكشفا لبعضهما البعض عن هويتهما. سأل فلاح أخاه الأصغر صلاحا عما يفعله، فقال له صلاح: أنت لديك عائلة وأطفال يا أخي، وتحتاج إلى المال أكثر مني. ضم الأخوين بعضهما إلى صدر بعض وشكر الله على نعمة الأخوة، وعاشا إلى جنب بعض أرغد العيش وأهنأ الحياة. اللهم لا تحرمنا نعمة الأخوة واجعلها راسخة في قلوبنا وفي جميع مجتمعات أمتنا الإسلامية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأكارم. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
عقد بالغدر يرمي بغتة في عفها كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب.